أحكام
لقوله ما من أحد أغلى، وإثبات أن غيرة الله عز وجل أعظم من غيرة الإنسان. ومن فائد الحديث عظم الزنا من الرجال أو النساء، لأن الله تعالى يغار منه. ولما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون. قال سعد بن عبادة يا رسول الله أجد لكع باللكع على أهلي وأذهب أطلب أربعة رجال يشهدون؟ والله لئن وجدته على أهلي لأضربنه بالسيف غير مسطح، يعني أضربه بحده حتى أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني، حتى نزلت آية اللعان. الشاهد قوله إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغير من سعد والله أغير منه. ومن فائد هذا الحديث إضافة الإنسان إلى الله بلفظ العبودية لقوله عبده، وإضافة الإناث إلى الله بلفظ الإماء لقوله أمته، وهذا شائع في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله، يعني النساء مساجد الله. وفي الحديث أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ابن أمتك. إذن الرجال عبيد لله والنساء إماء لله عز وجل. ومن فوائد الحديث الإقسام على الشيء بدون طلب القسم لقوله صلى الله عليه وسلم والله يا أمة محمد والله ما من أحد، وقوله والله لو تعلمون ما أعلم، أنه لم يقدر منه قسم. لكن إذا كانت الحال تقتضي القسم فإنه مطلوب ومؤكد، كلما تأكد حاجة الكلام إليه فإنه يتأكد. واضح؟ عجيب يا جماعة. نعم. ومنها جواز إقسام الصادق في خبره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم وهو الصادق البار بدون قسم، لكن لأهمية الموضوع أقسم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث شدة الأمر وهوله لقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومنها قوة قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورباطة جأشه، حيث يعلم هذه المعلومات العظيمة ومع ذلك فهو مسرور وفرح ومع أصحابه ويمزح أحيانا مع علمه بهذه الأمور العظام. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس ربطا للجأش وثباتا في القلب، ولذلك رأى في ليلة المعراج رأى من الآيات الكبرى ما رأى، ومع ذلك ما زاغ بصره وما طغى وما كذب فؤاده وما رأى. طيب هل يجوز للخطيب في الكسوف أن يقول للناس لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا؟ فالجواب لا يجوز، لأن علم الإنسان غير النبي عليه الصلاة والسلام كعلم سائر الناس. إلى هنا. نعم.
هل يقرأ سورة معينة؟
لا، لكن بعض العلماء اختار اختيارا أن يقرأ ما فيه الآيات، مثل سبحان الذي أصاب عبده ليلا من الحرام إلى المسجد الأقصى، الكهف، مريم، طه، الطور، الأشياء المناسبة. أما شيء معين لم يرد. في حديث عائشة سمعت أنها لم تذكر أنه قرأ جهرا، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ جهرا. وهكذا صلوات الاجتماع النهارية تكون جهرا، القراءة فيها جهرا، الجمعة جهر، العيد جهر، الاستسقاء جهر، الكسوف جهر، لأن صلاة يجتمع الناس عليها. نعم.
لو كان في جريد فيعرفون صلاة هل يقدموا ركعتين
لا أو لا يصلون؟ لا، يصلون صلاة كسوف. طيب ما الذي أعلمهم أن الكسوف له صلاة؟ لا أذكر. لا أدري هل يصلون أو لا، لأن صلاتهم ركعتين مخالفة للسنة تماما. فقد يقال إنهم يصلون ركعتين لقول فاتق الله ما استطعت، وقد يقال لا يمكن أن تغير السنن لجهل أصحابها بها، تبقى كما هي وإن أدركوها كما ينبغي، وإلا لا يصلون. ونحن إذا منعناهم من الصلاة كان أنفع لأجل أن يحرصوا على معرفة الصلاة، ولو قلنا صلوا كسائر النوافل أخذوا على هذا دائما. فالذي يظهر لي أن يقال إن لم يعرفوها لا يصلون لأنها أنفع. نعم سبحان الله، يعرفون التكبير والصدقة والدعاء ولا يعرفون كيفية الصلاة، هذه فرضي أحمد، هذه مسألة فرضية. نعم.
إذا كان البلد يعني فيها دخان لا يرى لا الشمس ولا القمر أو سحاب كثيف، ولكن علم بالعلم الحديث أن فيه كسوف أو كسوف، والصلاة خلفه يعني إذا قصفت إمام يطيل، قصفت إمام يطيل، لأن أكثر الأمة الآن لا يطيلون في صلاة الكسوف والكسوف، ويقصدون التخفيف على الناس ويتركون السنة.
الحمد لله.
فهل الذهاب إلى بعض العلماء أو طلبة العلم أن يطيل ولو كان بعيدا؟
ما في شك، يعني قصد المساجد لحسن صلاة الإمام أو لحسن خطبته هذا أمر مشروع، يعني جائز، لا يقال هذا من باب شد الرحال. ولكن قل لي إذا كانت السماء مظلمة ولم يعلم بالكسوف، ذكرناها أمس، أنت ما حضرت أمس؟ أي تمام. ماذا قلنا جماعة؟ قلنا لا يصلى. قلنا أيضا إذا كان كسوف الشمس يسيرا لم يتأثر به ضوءها فلا يصلى، لأن الحديث إذا رأيتموه. نعم.
هل يكون التكبير
جماعي؟ اعلم أنه ليس هناك تكبير جماعي أبدا ولا دعاء جماعي إلا الدعاء في الصلاة كقنوت وقراءة الفاتحة، ما في جماعي إطلاقا. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الذي منهم من يكبر ومنهم من يهل، وكل على رأسه. نعم. أحسن
الله عليك. كيف التوفيق بين
قول
من
سلم
حج
قليلة
ولو كثيرة،
وظاهرها
الحج أو الهم
قول
من سلم اللهم
إن أعوذ
من
الهم والحج؟ نعم، هذا هم من طارئ، ثم إن الله عز وجل قد يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد لا يستجيب لحكمة تقتضي ذلك. وإن كان الغالب فيما علمنا أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها مجابة. نعم. أحسنت. نعم، هذه فائدة نسيتها. في هذا إشارة إلى أن من أسباب كسوف الزنا زنا الرجال أو النساء، لأن الزنا والعياذ بالله من أقبح الأخلاق والأعمال، لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن أيها أعظم؟ أيها أعظم؟ اللواط أعظم. ولهذا قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة، والهذه تدل على العظم والتفخيم. أيما أعظم، الزنا أو نكاح ذوات المحارم؟ الثاني، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا، فزاد المقت. ولذلك كان القول الراجح ان من زنى بمحارمه وجب قتله بكل حال، حتى وان كان غير محصن ما دام بالغا عاقلا، لان الزنا بمحارم نسال الله العافيه فظيع، فظيع جدا. وقد سمعنا أنه بمشاهدة القنوات الفضائية صار بعض الناس يزني ببنته، يكون له زوج عجوز وهو شيطان مريض فيزني ببنته، هذا يقتل على كل حال. كذلك لو زنى بأمه وهو ليس له أولاد ولم يتزوج فإنه يقتل على كل حال. انتهى الوقت. طيب، ما الحكمة في أن الله تعالى شرع طلب الكسوف على هذا الوجه الذي لا نظير له؟ ولم
كان الكسوف خالف عن العادة آية كونية شرع عليها آية شرعية؟
أحسن، لتتوافق الآيتان. إذا لما كان سبب صلاة الكسوف أمرا غريبا لا نظير له صارت صلاة الكسوف صلاة غريبة لا نظير لها حتى تتراءى الآيتان الكونية والشرعية. طيب إذا قام بعد الركوع الثاني عبد الله إذا قام بعد الركوع الثاني هل يطيل القيام أو لا؟
يكون أخف من القيام الأول.
لا لا ما في قيام أول. إذا قام من الركوع الثاني هل يطيل القيام أو لا؟
نعم يطيل.
ترى ما في قراءة أخرى.
أي ما في قراءة.
نعم يطيل بقدر إيش؟
بقدر ما يقول دعاء المعروف ربنا
الله أعلم. أنا أنت من يعرف الجواب؟ نعم أحسن يقيم بقدر الركوع. الدليل على هذا أحمد ها؟ لا لا سمع نعم صار نعم مجبوع. أنا أقول القيام بعد الركوع الثاني أن يجيب ربنا ولك الحمد لله وليد
حديث أنا في صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعه فأجر بعد ركوع الثاني إلى ثاني
من الثواب. أحسن يعني هم يرضى ابن عازب رضي الله عنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الركوع والقيام بعد الركوع قريب من السواء قريب من السواء هذا الدليل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل الصلاة متناسبة إذا أطال القراءة أطال الركوع وإذا أطال الركوع أطال القيام بعده وكذلك السجود والجلوس بين السجدين. هل لصلاة الكسوف خطبة؟ لا خطبة. ما الدليل؟ شوف الدليل هذا عجائب. خطب الناس ما الدليل على الخطبة؟ قال الدليل خطب الناس يصلح هذا الدليل بالقول عائشة قول علي قول خالد مثل قول عائشة ماذا قالت؟ خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. سؤال هل هذه الخطبة عارضة أو راكدة؟ نعم ما الفرق بين عارضة وراكدة؟ ما هو الفرق يا رجل؟ نعم
الخطبة الراكدة هي التي تكون يعني ملازمة للصلاة كلما صلى الصلاة كلما صلى خطبة.
أحسنت.
من
العارضة فهي
التي تكون
لمناسبة معينة لمناسبة معينة. طيب هذه المسألة اختلف العلماء فيها هل هي راكدة أو عارضة والصواب أنها راكدة وأن صلاة الكسوف لها خطبة مسنونة. طيب قوله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته قل نعم هل أحد قال من الناس أنه ينكشفان لحياة أحد؟ ما نعلم أحدا قال إنه كفت لحياته. إذا لماذا قال ولا لحياته؟ نعم لهذه التعميم والنهي كذا. طيب ننتقل إلى الدرس. قال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى في أطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاه قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها ويخوف بها عباده فإذا رأيت منها شيئا فارجعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. يقول أنها خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خسفت وكسفت معناهما واحد على قول الراجح وقيل خسف القمر وكسف الشمس والصواب انهما سواء. قام فزعا اي خائفا خوفا شديدا ولهذا قال يخشى ان تكون الساعه يخشى ان يخاف ان تكون الساعه قول يخشى ان تكون الساعه هذا لا شك انه من فهم الراجح ان رسول خاف يخشى أن تكون الساعة. فهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال خشيت أن تكون الساعة أول ظنه لشدة الفزع الظاهر الثاني والمراد بالساعة هنا ساعة العذاب لا ساعة البعث، لأن ساعة البعث قد علم أن لها أشراطا لا بد أن تسبقها، ولكن المراد ساعة العذاب كما يقال هذه ساعته أي وقت عذابه. حتى أتى المسلم، وهنا طوى ذكر بعث الرجل الذي ينادي الصلاة في الجامعة إما لعدم علمه بذلك أو لأنه يريد أن يذكر المهم وهو الصلاة، فقام فصلى بأطول قيامه وركوعه وسجوده ما رأيته يفعله في الصلاة من قبل. وهذا كالذي سبق في حديث عائشة من إطالة صلاة الخشوع. ثم قال إن هذه الآيات التي ينزلها الله يريد بذلك الخشوع، وجمعها باعتبار الجنس، ينزلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، وسبق الكلام على هذا، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، أي يرضي في قلوبهم الخوف مما حصل، لأنه خارج عن المألوف، وكل خارج عن المألوف فإنه مخوف إذا كان يخشى منه العقوبة. فإذا رأيت منها شيئا أي من هذه الآيات فافزعوا إلى ذكر الله، افزعوا أي قوموا فزعين خائفين إلى ذكر الله، مثل لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر، وسبق في حديث عائشة أنه قال كبروا والتكبير من الذكر، ودعائه أي دعاء الله عز وجل أن يكشف ما بكم، واستغفاره طلب المغفرة، لأن التقويم إنما هو من عقوبات قد انعقدت أسبابها، والاستغفار ينفي السيئات. ففي هذا الحديث فوائد، منها وقوع الخسوف، خسوف الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك في يوم 29 شوال من السنة العاشرة، ولم يقع خسوف في المدينة سوى هذا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا، فإن قال قائل كيف يفزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخوف إنما يكون لله وحده؟ فالجواب الخوف الطبيعي يكون من كل مخوف، كما قال الله عز وجل في موسى خرج منها خائفا يترقب. فالخوف الطبيعي لا يلام عليه الإنسان إذا كان له أصل، وأما إذا كان مجرد وهم وحشة فهذا يلام عليه الإنسان، من حيث إنه لا ينبغي للإنسان أن ينخنع لهذه الأوهام. ومن فائد هذا الحديث شدة خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله تعالى، لأنه خاف أن يكون عذابا. وقد قيل كل من كان بالله أعرف كان منه أخوة، وهذا حق. ولذلك لما كان المشركون لا خوف عندهم من الله قال الله عنهم وإلا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم ولا يبالون ولا يخافون. ومنها أنه يخشى أن يكون هذا الخسوف منذرا بعقوبة انعقدت أسبابها، لقول أبي موسى يخشى أن تكون الساعة. ومنها مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف. فإن قال قائل ألا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أن أحدكم الناس فليخفف؟ فالجواب لا ينافي، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان في الصلوات الخمس المفروضة الذي لا يمكن للمأموم أن يتخلص منها، لكن هذا صلاة نافلة. لو فرض أنه أفاض وشق على الإنسان فإما أن يجلس وإما أن ينصرف. ومن فائدة هذا الحديث أن الحوادث الأرضية لا تؤثر في الأحوال الفلكية. الأحوال الفلكية كالكسوف وغيره ليس له علاقة بما يحدث في الأرض من مصائب، لقوله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. فإن قال قائل هذه الآيات قد تحدث لكثرة المعاصي، فالجواب أن المعاصي ليست هي السبب المباشر الذي يحدث منه هذه الظاهرة الفلكية، بل الظاهرة الفلكية منفكة، والذي يرسل هذه الظاهرة الفلكية هو الله عز وجل بسبب معاصي بني آدم. ومنها مشروعية، ومنها بيان حكمة الله عز وجل فيما يفعل، حيث قال يرسلها يخوف الله بها عباده. ولا شك أن جميع أفعال الله وأحكام الله مقرونة بالحكمة، لكن من الحكمة ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. جرت عادة العلماء أن الأحكام المعلومة عللها تسمى معقولة، وأن الأحكام التي لا تعلم عللها تسمى تعبدية، بمعنى أننا لا نعقل علتها ولكننا نعقل بها لمجرد التعبد. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا رأى كسوف أن لا يخرج متناوتا وعليه السكينة، بل يخرج فزعا كأن عدوا صبحه أو مساه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيت منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله. وهذا يعني أن لا تكون ماشيا إلى المسجد مثلا كعادتك في بقية الصلوات، فلكن فزعا خائفا. ومنها مشروعية هذه الأشياء الثلاثة: الذكر والدعاء والاستغفار. أما الذكر والدعاء فسبق هنا في حديث عائشة، زاد هنا الاستغفار فتكون خامسة مضافة إلى الأربعة السابقة في حديث عائشة، وفيها أيضا زيادة في أحاديث أخرى أنه أمر بالإعتاق، إعتاق الرقبة، لأن العتق سبب لفك الإنسان من النار، فيكون في الإعتاق تكفيرا للسيئات ودفعا للعقوبة بالنار. فيشرع إذن ستة أشياء في حديث عائشة أربع، وحديث أبي موسى الخامسة وهي الاستغفار، والحديث الأخرى لم يسوقها المؤلف وهي إيش؟ العتق. كل هذا مما يدل على أهمية الكسوف، وأنه أمر جلل يجب أن يعظم وأن يقع كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقال إن بعض المسلمين لا يصلون الكسوف، تجد المدينة أو القرية لا يصل فيها الكسوف، وبلغني عن بعض الأقطار أنه إذا حصل الكسوف خرجوا إلى الأسواق ومعهم الدفوف يدفون. نعم، كانوا يدعوا هذا إيش؟ نعم، فرحا وطربا. وسمعت عن بعض الناس أنهم ينادون القمر إذا كسر: يا قمر رد النور، يا قمر رد النور. هذا يدل على الجهل العظيم. وكان يجب على العلم وعلى طلبة العلم أن يبين الناس حكم هذه الصلاة، وأنها من أهم الصلوات، وقد سبق أن القول الراجح أنها فرض كفاية. وش باقي من الوقت؟ خمس دقائق. طيب، نحن باب الاستسقاء، باب صلاة الاستسقاء، باب صلاة الاستسقاء. صلاة هنا مضافة إلى نوعها، وإن شئت فقل إلى سبعين، يعني الصلاة التي سببها الاستسقاء أو صلاة الاستسقاء، أي هذا النوع من الصلوات. والاستسقاء طلب السقيا، أي طلب المطر، والإنسان مفتقد الله عز وجل في حصول المحبوبات ودفع المكروهات. لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم.
هل يمكن أن نضيف الفزع
للأشياء التي تسموها؟ لا لا، هذا الفزع عبارة عن انفعال نفسي، هو الفزع يسبب الحركة لا شك، لكن ليس هو الحركة. نعم نعم نعم.
قلنا بأن الإجابة عن
نعم نعم يجوز أن يصرف، لأن الكفاية حصلت ذلك، يعني صرف الخصوم هي غير كفاية، فإذا قدر أن الإنسان أراد أن ينصرف فله أن ينصرف لأن الكفاية حصلت ذلك. نعم يجوز أن يطالع لحصول الكفاية بغير، يعني صار جنازة مثلا، ذكر الإنسان شغل الله في أثناء صلاة الجنازة ينصرف والكفاية حصلت ذلك. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، إذا حضر إنسان إذا صلاة الكسوف يوم في التشهد، هل يقضيها على وجهها أو شرعت على وجه معين؟
هذا يسأل يقول إذا فاتت صلاة الكسوف وأدرك آخرها فهل يقضيها على صفتها أو على صفة المثل العادي؟ الجواب يقضيها على صفتها ولا بد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما فاتكم فأتموا. نعم.
هل يقال من الحديث رحمة الله لعباده؟
كيف لا؟
لكن يخوف بها عباده.
نعم. إن يؤخذ من هذا أن الله رحيم بالعباد وخوفهم قبل وقوع العقوبة. نعم.
شيخ سبحان الله، كيف نجمع بين ما ذكرنا من أن المقصود بالساعة منافعة العذاب؟
نعم.
قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم.
نعم. هل هي في مكة؟ نعم. ما كسب القمر، لأن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في المدينة، القمر ما كسب. انتهى الوقت ولا؟ نعم. إذا صلاة الكسوف هل لها سبب أو لا؟ هل لها سبب أو لا؟ عجيب. وش نعم لا ولا؟ يعني لها سبب ولا لا؟ لها سبب. كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي، هذا هو القول الراجح. جميع ذوات الأسباب ليس عنها نهي، كصلاة الكسوف وتحية المسجد، سنة الوضوء، قدوم الإنسان مثلا من السفر، صادف من قدم السفر من سفره العصر يصلي قبل أن يدخل بيته في المسجد الأقصى. نعم. وعليكم السلام. قولكم أن
يخرج
إلى الصلاة فجعا، إيه قوله؟ أنه
يخرج إلى الصلاة وكسر فجعا.
نعم.
لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا
أتيتم
الصلاة
تمشوا عليكم مستقيما. اسمع ذلك، احنا تكلمنا عليها يا جماعة، تكلمنا عليه إن هذه صلاة خاصة، ولا ينافي هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي إلى الصلاة بسكينة، هذا خاص. أفهم؟ طيب. نعم. نعم. هذا التفسير. التفسير يأتي إن شاء الله بعد رب.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل
وسلم. نقل المصنف رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
لا تبالي صلاة الاستسقاء، يبالي بعض الشيء إلى نوعه وجنسه.
من فضلك تقل بالشريط.
لقوله ما من أحد أغلى، وإثبات أن غيرة الله عز وجل أعظم من غيرة الإنسان. ومن فوائد الحديث عظم الزنا من الرجال أو النساء، لأن الله تعالى يغار منه. ولما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أجد لكع باللكع على أهلي، وأذهب أطلب أربعة رجال شدود، والله لئن وجدته على أهلي لأضربنه بالسيف غير مصفح. غير مصفح يعني أضربه بحده حتى أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. حتى نزلت آية اللعان. الشاهد قوله إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغير من سعد والله أغير منه. ومن فوائد هذا الحديث إضافة الإنسان إلى الله بلفظ العبودية لقوله عبده، وإضافة الإناث إلى الله بلفظ الإيمان لقوله أمته. وهذا شائع في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله. إماء الله يعني النساء، مساجد الله. وفي الحديث: أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ابن أمتك. إذن الرجال عبيد لله، والنساء إماء لله عز وجل. ومن فوائد الحديث الإقسام على الشيء بدون طلب القسم، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله يا أمة محمد، والله ما من أحد، وقوله: والله لو تعلمون ما أعلم. أنه لم يطلب منه القسم، لكن إذا كانت الحال تقتضي القسم فإنه مطلوب ومؤكد. كلما تأكد حاجة الكلام إليه فإنه يتأكد. واضح؟ عجيب يا جماعة. نعم. ومنها جواز إقسام الصادق في خبره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم وهو الصادق البار بدون قسم، لكن لأهمية الموضوع أقسم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث شدة الأمر وهوله، لقوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومنها قوة قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورباطة جأشه، حيث يعلم هذه المعلومات العظيمة، ومع ذلك فهو مسرور وفرح ومع أصحابه ويمزح أحيانا مع علمه بهذه الأمور العظام. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس ربطا للجأش وثباتا في القلب. ولذلك رأى في ليلة المعراج رأى من الآيات الكبرى ما رأى، ومع ذلك ما زاغ بصره وما طغى وما كذب فؤاده ما رأى. طيب، هل يجوز للخطيب في الكسوف أن يقول للناس لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا والباكين كثيرا؟ فالجواب لا يجوز، لأن علم الإنسان غير النبي عليه الصلاة والسلام كعلم سائر الناس. إلى هنا. نعم،
في صلاة الكسوف هل يقرأ سورة معينة؟
لا، لكن بعض العلماء قرأ اختار اختيارا أن يقرأ ما فيه الآيات، مثل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الكهف، مريم، طه، الطور، الأشياء المناسبة. أما شيء معين لم يرد. في حديث عائشة سمعت منها لم تذكر أنه قرأ جهرا، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ جهرا. وهكذا صلوات الاجتماع النهارية تكون جهرا، القراءة فيها جهرا، الجمعة جهر، العيد جهر، الاستسقاء جهر، الكسوف جهر، لأن صلاة يجتمع الناس عليها. نعم.
لو كان في جريد فيعرفون صلاة هل يصلون ركعتين
نفل؟ لا، أو لا يصلون صلاة كسوف؟ طيب، ما الذي أعلمهم من أن الكسوف له صلاة؟ لا أدري، لا أدري هل يصلون أو لا، لأن صلاتهم ركعتين مخالف للسنة تماما. فقد يقال إنهم يصلون ركعتين لقول فاتق الله ما استطاع، وقد يقال لا يمكن أن تغير السنن لجهل أصحابها بها، تبقى كما هي وإن أدركوها كما ينبغي، وإلا لا, لا, لا يصلون. ونحن إذا منعناهم من الصلاة كان أنفع، لأجل أن نحرصوا على معرفة الصلاة. ولو قلنا صلوا كسائر النوافل أخذوا على هذا دائما، فالذي يظهر لي أن يقال إن لم يعرفوها لا يصلون، لأنها أنفع. نعم، سبحان الله، يعرفون التكبير والصدقة والدعاء ولا يعرفون كيفية الصلاة. هذه فرضي أحمد، هذه مسألة فرضية. نعم.
إذا كان البلد يعني فيها دخان لا يرى لا الشمس ولا القمر أو سحاب كثيف، ولكن علم بالعلم الحديث إن فيه كسوف أو كسوف، والصلاة خلف يعني إذا قصفت إمام يطيب
الإمام يطيل، لأن أكثر الأمة
الآن لا
يطيلون
في صلاة
الكسوف
ويقصدون
التخفيف
على الناس
ويتركون السنة.
الحمد لله. فهل الذهاب إلى بعض العلماء أو طلبة العلم أن يطيل ولو كان بعيدا
يقصد؟ ما في شك، يعني قصد المساجد لحسن صلاة الإمام أو لحسن خطبته هذا أمر مشروع، يعني جائز، لا يقال من هذا من باب شد الرحال. ولكن قل لي، إذا كانت الأسماء مغيمة ولم يعلم بالكسوف، ذكرناها أمس، أنت ما حضرت أمس؟ أي تمام. ماذا قلنا جماعة؟ قلنا لا يصلى. قلنا أيضا إذا كان كسوف الشمس يسيرا لم يتأثر به ضوءها فلا يصلى، لأن الحديث إذا رأيتموه. نعم.
جزاكم الله خير. هل يكون التكبير جماعيا؟
اعلم أنه ليس هناك تكبير جماعي أبدا ولا دعاء جماعي إلا الدعاء في الصلاة كقنوت وقراءة الفاتحة، ما في جماعي إطلاقا. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الذي منهم من يكبر ومنهم من يهل، وكل على رأسه. نعم. أحسن
الله
عليك،
كيف التوفيق بين
أحسن
المسلمة بحكة قليلة ولو كثيرة، وظاهرها الحجة أو الهم؟ قول
المسلم اللهم نعوذ من الهم والحجة. نعم، هذا هم من طارئ، هذا هم من طارئ. ثم إن الله عز وجل قد يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد لا يستجيب لحكمة لحكمة تقتضي ذلك. وإن كان الغالب فيما علمنا أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها مجابة. نعم. أحسنت. نعم، هذه فائدة نسيتها. في هذا إشارة إلى أن من أسباب كسوف الزنا زنا الرجال أو النساء، لأن الزنا والعياذ بالله من أقبح الأخلاق والأعمال، لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن أيها أعظم؟ أيها أعظم؟ اللواط أعظم. ولهذا قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة؟ وألهالي تدل على العظم والتفخيم. أيما أعظم، الزنا أو نكاح ذوات المحارم؟ الثاني، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فزاد المقت. ولذلك كان القول الراجح أن من زنى بمحارمه وجب قتله بكل حال، حتى وإن كان غير محصن ما دام بالغا عاقلا، لأن الزنا بمحارم صلى الله عليه وسلم فظيع، فظيع جدا. وقد سمعنا أنه بمشاهدة القنوات الفضائية صار بعض الناس يزني ببنته، يكون له زوج عجوز وهو شيطان مريض فيزني ببنته، هذا يقتل على كل حال. كذلك لو زنى بأمه وهو ليس له أولاد ولم يتزوج فإنه يقتل على كل حال. انتهى الوقت؟ طيب، ما الحكمة في أن الله تعالى شرع طلب الخصوم على هذا الوجه الذي لا نظير له؟ ولم
لما كان الخصوم خالق عن العادة آية كونية شرع لها آية شرعية؟
أحسن، لتتوافق الآيتان. إذن لما كان سبب صلاة الخصوم أمرا غريبا لا نظير له، صارت صلاة الخصوم صلاة غريبة لا نظير لها حتى تتراءى الآيتان الكونية والشرعية. طيب، إذا قام بعد الركوع الثاني، يا عبد الله، إذا قام بعد الركوع الثاني هل يقيم قيام أو لا؟
يكون أخف من القيام الأول.
لا لا، ما في قيام أول. إذا قام من الركوع الثاني هل يقيم قيام أو لا؟
نعم يقيم.
ترى ما في قراءة.
أي ما في قراءة.
نعم، يقيم بقدر إيش؟
بقدر ما يقول دعاء المعروف ربنا.
الله أعلم. أنا أنت من يعرف الجواب؟ نعم، أحسنت، يقيم بقدر الركوع. الدليل على هذا أحمد؟ ها؟ لا لا سمع. نعم صار
الله
تعالى فطار الركوع أنا أقول القيام بعد الركوع الثاني اللي فيه ربنا ولك الحمد الآخر. وليد،
حديث أنس في صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عدم فجر بعد ركوع الليل إلى ركوع الليل من الثواب.
أحسن، يعني حديث براء بن عازب رضي الله عنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الركوع والقيام بعد الركوع قريب من السواء، قريب من السواء، هذا الدليل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل الصلاة متناسقة، إذا أطال القراءة أطال الركوع، وإذا أطال الركوع أطال القيام بعده، وكذلك السجود والجلوس بين السجدين. هل لصلاة الكسوف خطبة؟ لا خطبة. ما الدليل؟ شوف الدليل، هذا عجائب. خطب الناس، ما الدليل على الخطبة؟ قال الدليل خطب الناس، يصلح هذا الدليل. قول عائشة، قول علي، قول خالد، مثل قول عائشة ماذا قالت؟ خطب الناس بحمد الله وأثنى عليه. سؤال، هل هذه الخطبة عارضة أو راكدة؟ نعم، ما الفرق بين عارضة وراكدة؟ ما هو الفرق يا رجل؟ نعم،
الخطبة الراتبة التي تكون يعني ملازمة للصلاة، كلما صلى الصلاة كلما صلى خطبة.
أحسنت.
أما العارضة فهي التي تكون لمناسبة معينة.
لمناسبة معينة. طيب، هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل هي راتبة أو عارضة؟ والصواب أنها راتبة، وأن صلاة الكسوف لها خطبة مثنون. طيب، قوله لا يمسكان بموت احد ولا لحياته، قل نعم. هل أحد قال من الناس أنهم ينكسبان لحياة أحد؟ ما نعلم أحدا قال أنه ينكسب لحياة أحد. إذا لماذا قال وعلى لحياته؟ نعم، لأنه بالتعميم والنهي كلام. طيب ننتقل إلى الدرس. قال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى في أطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في ثلاث قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها ويخوف بها عباده، فإذا رأيت منها شيئا فارجع إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. يقول الله عنه خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خسفت وكسفت معناهما واحد على قول الراشد، وقيل خسف القمر وكسفت الشمس، والصواب انهما سواء. قال فزعا اي خائفا خوفا شديدا، ولهذا قال يخشى ان تكون الساعه، يخشى ان يخاف ان تكون الساعه. قول يخشى ان تكون الساعه هذا لا شك انه من فهم الراوي ان يقول يخشى ان تكون الساعه. فهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال خشيت ان تكون الساعه؟ اول ظنه لشده الفزع، الظاهر الثاني. والمراد الساعه هنا ساعه العذاب لا ساعه البعث، لان ساعه البعث قد علم ان لها اشراطا لا بد ان تسبقها، ولكن المراد ساعه العذاب، كما يقال هذه ساعته اي وقت عذابه حتى أتى المسجد. وهنا طوى ذكر بعث الرجل الذي ينادي الصلاة في الجامعة، إما لعدم علمه بذلك أو لأنه يريد أن يذكر المهم وهو الصلاة. فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في الصلاة من قبل. وهذا كالذي سبق في حديث عائشة من إطالة صلاة الخشوع. ثم قال إن هذه الآيات التي ينزلها الله، يريد بذلك الخشوع، وجمعها باعتبار الجنس. ينزل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، وسبق الكلام على هذا، ولكن الله ينزلها يخوف بها عباده، أي يلقي في قلوبهم الخوف مما حصل، لأنه خارج عن المألوف، وكل خارج عن المألوف فإنه مخوف إذا كان يخشى منه العقوبة. فإذا رأيت منها شيئا أي من هذه الآيات فافزعوا إلى ذكر الله، افزعوا أي قوموا فزعين خائفين إلى ذكر الله، مثل لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر. وسبق في حديث عائشة أنه قال فالدعو والتكبير من الذكر، ودعائه أي دعاء الله عز وجل أن يكشف ما بكم، واستغفاره طلب المغفرة، لأن التخويف إنما هو من عقوبات قد انعقدت أسبابها، والاستغفار يمحو السيئات. ففي هذا الحديث فوائد، منها وقوع الخسوف، خسوف الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك في يوم 29 شوال من السنة العاشرة، ولم يقع خسوف في المدينة سوى هذا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا، فإن قال قائل كيف يفزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخوف إنما يكون لله وحده؟ فالجواب الخوف الطبيعي يكون من كل مخوف، كما قال الله عز وجل في موسى خرج منها خائفا يترقب. فالخوف الطبيعي لا يلام عليه الإنسان إذا كان له أصل، وأما إذا كان مجرد وهم وحشة فهذا يلام عليه الإنسان من حيث إنه لا ينبغي للإنسان أن ينخنع لهذه الأوهام. ومن فوائد هذا الحديث شدة خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله تعالى، لأنه خاف أن يكون عذابا. وقد قيل كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وهذا حق. ولذلك لما كان المشركون لا خوف عندهم من الله قال الله عنهم: وإلا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب ولا يبالون ولا يخافون. ومنها أنه يخشى أن يكون هذا الخصوم منذرا بعقوبة انعقد أسبابها، لقول أبي موسى يخشى أن تكون الساعة. ومنها مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف. فإن قال قائل: ألا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أن أحدكم الناس فليخفف؟ فالجواب: لا ينافي، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان في الصلوات الخمس المفروضة الذي لا يمكن للمأموم أن يتخلص منها، لكن هذا صلاة نافلة. لو فرض أنه أطال وشق على الإنسان فإما أن يجلس وإما أن ينصرف. ومن فائدة هذا الحديث أن الحوادث الأرضية لا تؤثر في الأحوال الفلكية. الأحوال الفلكية كالكسوف وغيره ليس له علاقة بما يحدث في الأرض من مصائب، لقوله: لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. فإن قال قائل: هذه الآيات قد تحدث لكثرة المعاصي، فالجواب أن المعاصي ليست هي السبب المباشر الذي يحدث منه هذه الظاهرة الفلكية، بل الظاهرة الفلكية منفكة، والذي يرسل هذه الظاهرة الفلكية هو الله عز وجل بسبب معاصي بني آدم. ومنها مشروعية، ومنها بيان حكمة الله عز وجل فيما يفعل، حيث قال: يرسلها يخوف الله بها عباده. ولا شك أن جميع أفعال الله وأحكام الله مقرونة بالحكمة، لكن من الحكمة ما نعلمه، ومنها ما لا نعلمه، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. جرت عادة العلماء أن الأحكام المعلومة عللها تسمى معقولة، وأن الأحكام التي لا تعلم عللها تسمى تعبدية، بمعنى أننا لا نعقل علتها ولكننا نعقل بها لمجرد التعبد. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا رأى الكسوف أن لا يخرج متناوتا وعليه السكينة، بل يخرج فزعا كأن عدوا صبحه أو مساه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيت منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله. وهذا يعني أن لا تكون ماشيا إلى المسجد مثلا كعادتك في بقية الصلوات، فلكن فزعا خائفا. ومنها مشروعية هذه الأشياء الثلاثة: الذكر والدعاء والاستغفار. أما الذكر والدعاء فسبق هنا في حديث عائشة، زاد هنا الاستغفار فتكون خامسة مضافة إلى أربعة سابقة في حديث عائشة، وفيها أيضا زيادة في أحاديث أخرى أنه أمر بالإعتاق، إعتاق الرقبة، لأن العتق سبب لفك الإنسان من النار، فيكون في الإعتاق كفيرا للسيئات ودفعا للعقوبة بالنار. فيشرع إذن ستة أشياء، في حديث عائشة أربع، وحديث أبي موسى الخامسة وهي الاستغفار، والحديث الأخرى لم يسوقها المؤلف وهي إيش العتق. كل هذا مما يدل على أهمية الكسوف وأنه أمر جلل يجب أن يعظم وأن يقع كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقال إن بعض المسلمين لا يصلون الكسوف، تجد المدينة أو القرية لا يصلى فيها الكسوف، وبلغني عن بعض الأقطار أنه إذا حصل الكسوف خرجوا إلى الأسواق ومعهم الدفوف يدفون. نعم كانوا يدعوا هذا إيش؟ نعم فرحا وطربا. وسمعت عن بعض الناس أنهم ينادون القمر إذا كسر، يا قمر رد النور، يا قمر رد النور. هذا يدل على الجهل العظيم. وكان يجب على العلم وعلى طلبة العلم أن يبين للناس حكم هذه الصلاة، وأنها من أهم الصلوات. وقد سبق أن القول الراجح أنها فرض كفاية. وش باقي من الوقت؟ خمس دقائق. طيب ناخذ باب الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. صلاة هنا مضافة إلى نوعها، وإن شئت فقل إلى سبع، يعني الصلاة التي سببها الاستسقاء أو صلاة الاستسقاء أي هذا النوع من الصلوات. والاستسقاء طلب السقيا أي طلب المطر، والإنسان يتقي الله عز وجل في حصول المحبوبات ودفع المكروهات. لا ملجأ من الله إلا إليه.
نعم.
هل
يمكن
أن نضيف الفزع؟ الفزع.
الأشياء
التي تسموها. لا لا. هذا الفزع عبارة عن انفعال نفسي. أي هو الفزع يسبب الحركة لا شك. لكن ليس هو الحركة. نعم. نعم نعم.
قلنا بأن الإجابة عن
مبارك
النبي
صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفير، وإن
هذا
يعني يجوز للرجل إذا شق على ذلك
أن
يأخذ من الصلاة. نعم. بارك الله فيك.
رجحنا
أنها فرض كفاية. نعم. كيف يقول
بأن
يجوز؟ نعم يجوز أن ينصرف لأنه لأن الكفاية حصلت ذلك. يعني صلاة الكسوف هي فرض كفاية. هي قد أن الإنسان أراد أن ينصرف فله أن ينصرف لأن الكفاية حصلت ذلك.
هنا
يجوز أن يطالع لحصول كفاية بغير، يعني صار جنازة مثلا ذكر الإنسان شغل الله في أثناء صلاة الجنازة ينصرف والكفاية حصلت ذلك. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، إذا حضر إنسان إلى صلاة الكسوف نوم في التشهد هل يقضيها على وجهها أو شرعت على وجه معين؟
هذا يسأل يقول إذا فاتت صلاة الكسوف وأدرك آخرها فهل يقضيها على صفتها أو على صفة النفل العادي؟ الجواب يقضيها على صفتها ولا بد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما فاتكم فأتموا. نعم.
هل يقال
من
الحديث رحمة الله لعباده؟
كيف لا؟
يخوف بها عباده.
نعم. إن يؤخر وخلنا هذا أن الله رحيم بالعباد وخوفهم قبل وقوع العقوبة. نعم.
الشيخ أحسابكم الله، كيف نجمع بين ما ذكرنا من أن المقصود بالساعة هنا ساعة العذاب؟
نعم.
وقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم.
نعم. هل هي في مكة؟ نعم.
كان الله ذكر أن فتكت في سنة على آسيا وفي رجاعة الله
ولم يذكر القمر. ما كسب القمر؟ لأن يعني الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في المدينة. القمر ما تسمع. انتهى الوقت ولا؟ نعم. إذا صلاة الكسوف هل لها سبب أو لا؟ هل يعتبر أو لا؟ عجيب. وش نعم لا ولا يعني لها سبب ولا لا؟ لها سبب. كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. هذا هو القول الراجح. جميع ذوات الأسباب ليس عنها نهي، كصلاة الكسوف وتحية المسجد، سنة الوضوء، قدوم الإنسان مثلا من السفر، صادف من قدم السفر من سفره العصر، يسلم يصلي قبل أن يدخل بيته في المسجد وخارجه. نعم.
قولكم
أنه
يخرج إلى
الصلاة فجعا. إيه قوله؟
أنه يخرج إلى الصلاة فجعا.
نعم.
لا يتعارض مع قوله عليه
الصلاة
والسلام إذا
أتيتم
الصلاة
فامشوا عليكم مستقيما. اسمع هذا، احنا تكلمنا عليه يا جماعة، تكلمنا عليه إن هذه صلاة خاصة ولا ينافي هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي إلى الصلاة بسكينة، هذا خاص. أفهم؟ طيب. نعم. نعم.
وهي
هذا التفسير. التفسير يأتي إن شاء الله بعد رد. انتهى الوقت.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل وسلم.
نقل المصنف رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
لا بلال صلاة الاستسقاء. يبالي بعض الشيء إلى نوعه وجنسه.
من فضلك اقلب الشريط.